الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال الشيخ مبد رحمه الله في صحيح مسلم من اسم الصحيحين في مسجد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الحديث 50 و200، قال ابن حبان رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا حرملة ابن يحيى قال حدثنا ابن وهب وعبد الله ابن وهب قال أخبرني عمر ابن الحارث وابن يعقوب المصري قال عن سعيد بن أبي هلال عن محمد بن المنكدر عن جابر ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستبطئوا الرزق، فإنه لن يموت العبد حتى يبلغه آخر رزق هو له، فأجملوا في الطلب أخذ الحلال وترك الحرام. قال الشيخ رحمه الله: الحديث أخرجه الحاكم. فقال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبأ عبد الله بن الليث المروزي قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب به، وقال ابن حبان أخبر محمد إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف قال حدثنا الوليد بن شجاع السكوني قال حدثنا ابن وهب به. قال الشيخ رحمه الله: الحديث بهذا الإسناد يقول الحاكم فيه إنه صحيح على شرط الشيخين وليس كما يقول، فإنه لم يذكر لسعيد بن أبي هلال عن محمد بن المنكدر رواية كما في تحفة الأشراف. وأما ما جاء في التهذيب أنه روى عن محمد بن المنكدر فلعله اعتمد على هذا الحديث، وقد جاء في هذا الحديث وفي غيره جاءت رواية سعيد بن أبي هلال عن محمد بن كدر في هذا الحديث وفي غيره، لكن بالعنعنة ما هو بالتصريح بالسمع. قال: وما جاء في التهذيب أنه روى عن محمد بن كدر فلعله اعتمد على هذا الحديث، ولولا أن الحديث جاء من طريق أخرى عن جابر ما كتبته في الصحيح المسند، أي لشبهة الانقطاع، أما المعاصرة فهي موجودة. قال: لكنه قد جاء عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عند الحاكم، وجاء أيضا عند ابن ماجه، وعزوه إلى ابن ماجه أقرب من عزوه للحاكم. قال: ولكنه قد جاء عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عند الحاكم وذكره، فالظاهر أنه بمجموع الطريقين إلى جابر حسن، والله أعلم. وقد كنت حكمت عليه في الجامع الصحيح في القدر بالصحة، وما انتبهت لما في رواية سعيد بن أبي هلال محمد بن كدر في المعتبر ما هاهنا. وعلى كل الحديث له شواهد كثيرة، فهو ثابت بيقين. في هذا الحديث روى جابر لعبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تستبطئوا الرزق، فإنه لن يموت العبد حتى يبلغه آخر رزق هو له. فالرزق مكتوب كما أن الأجل مكتوب، ولا يستطيع العبد أن يفر من رزقه كما لا يستطيع أن يفر من أجله. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تستبطئوا الرزق، والمعنى لا يستطيع العبد الرزق فيقوم بطلبه من الحرام، فالرزق لا بد أن يأتي إليك، وليس المراد من ذلك أن يترك الإنسان السبب، فإن الله سبحانه وتعالى كتب الأرزاق وكتب أسبابها، كما أنه كتب الآجال وكتب أسبابها، فالموت يكون لسبب والأرزاق مكتوبة مع أسبابها، وكل شيء مكتوب. فقال عليه الصلاة والسلام لا تستبطئوا الرزق، وكثير من الناس استبطأوا الرزق فطلبوه بما لا يحل، فمنهم من أخذه بالربا، ومنهم من أخذه بالسرقة، ومنهم من أخذه بالنهب والاختلاس، ومنهم من أخذه بالنصب والاحتيال، ومنهم من أخذه بالمتاجرة بالحرام كبيع الخمور أو غير ذلك من المحرمات، وهناك من أخذه بالقمار والميسر، وهنالك من أخذه بالمسألة ممن لا تحل له المسألة، وهؤلاء استبطأوا الرزق ولو طلبوا الرزق بالحلال لجاءهم المكتوب، فالمكتوب لا بد أن يأتي. لكن هنالك من ينال الرزق بالطرق المباحة، وهنالك من ينال الرزق بالطرق المحرمة، فهنالك من يستبطئ رزقه فيسعى في الحرام لنيله، وهنالك من لا يستبطئ الرزق ويتوكل على الله عز وجل ويأخذ الأسباب المباحة، وهو لابد أن يصل إلى رزقه، لكن شتان بين من وصل إلى رزقه من وجه حلال ومن وصل إلى رزقه من وجه حرام، والذي سلك الحرام فإنه لن ينال إلا ما كتب له، ولو طلب ما كتب له بالحلال لوصل إليه، ولا يظن الشخص أنه إذا سلك الحرام سوف ينال من الرزق أكثر ما كتب له، وإنما هذا جهل من العبد، فلا يستطيع العبد أن ينال فلسا واحدا لم يكتب له مهما سعى في الحرام، وإنما ينال الآثام بسعيه في الحرام، والمكتوب لا يزاد، لا يستطيع العبد أن يزيد فيه بالطرق المحرمة. إذن الرزق مكتوب، فالواجب على العبد أن يسعى في تحصيله بما أحل الله عز وجل ويبتعد عن الحرام. فقال عليه الصلاة والسلام لا تستبطئوا الرزق، فإنه لن يموت العبد حتى يبلغه آخر رزق هو له، فلن يخرج من هذه الدنيا إلا وقد استوفى رزقه كما يستوفي أجله، ولن يفوته شيء من الرزق الذي كتب له، فالرزق لا يفوت كما أن الأجل أيضا لا يفوت. قال فإنه لن يموت العبد حتى يبلغه آخر رزق هو له، فأجملوا في الطلب، أي اطلبوا الطلب الجميل. وقد فسر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أخذ الحلال، أي هو أخذ الحلال وترك الحرام، فأجملوا في الطلب أي يطلبوا طلبا جميلا. فمن الطلب الجميل الكسب الحلال، وهكذا عدم التكالب على الدنيا ونسيان الآخرة. فإن المتكالب على الدنيا الناس للآخرة لم يطلب رزقه طلبا جميلا، بل طلبه طلبا سيئا. فيدخل في الطلب الجميل الكسب الحلال، ويدخل في ذلك أيضا عدم التكالب للدنيا والانشغال بها انشغالا كليا، بحيث تلهيه الدنيا عن الآخرة. قال فأجملوا في الطلب، أي اطلبوا طلبا جميلا واسعوا سعيا جميلا في طلب الرزق. والجميل عكس القبيح، والقبيح ما حرم الله عز وجل. قال فأجملوا في الطلب، أخذوا الحلال وتركوا الحرام، فهذا هو الواجب على العبد. ومن أسباب الرزق التوكل على الله عز وجل وتقوى الله سبحانه وتعالى والإيمان بالله، كل هذا من أسباب الرزق. قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال ولو أن أهل الكتاب آمنوا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فالإيمان والعمل الصالح وتقوى الله عز وجل والتوكل عليه من أسباب الرزق. لو أنك متوكل على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتعود بطانة. وهكذا الأسباب المباحة من البيع والشراء والإجارة، كل ذلك من أسباب طلب الرزق. لا تستبطئ الرزق فإنه لن يموت العبد حتى يبلغه آخر رزق وله. فأجملوا في الطلب، أخذوا الحلال وتركوا الحرام. هنا ذكر أن الشيخ رحمه الله عليه أورد هذا الحديث في الجامع الصحيح من الإسلام الصحيحين في موضعين، الموضع الأول في كتاب الإيمان في الإيمان بالقدر، فيه على أن الرزق مقدور مكتوب، وأن العبد لن يموت حتى يبلغه آخر رزق هو له. والموضع الثاني في كتاب الأموال في باب ترك المكاسب المحرمة، وهذا ما أخذ من قوله عليه الصلاة والسلام فأجمل في الطلب أخذ الحلال وترك الحرام. إلى هنا والحمد لله.